بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاستسقاء: باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا تقدم الكلام على عدد من مسائل، لكن هذا الحديث فيه يعني ما أشار إليه البخاري من فائدة، وهو جواز أن يطلب من الرجل الصالح الدعاء للاستسقاء، الدعاء للاستسقاء، أن يدعو الله. قد فعله الصحابة مع العباس بعد النبي، فعله معاوية مع الأسود بن يزيد أو يزيد بن الأسود، هذا أمر لا بأس به أن يطلب من المخلوق المؤمن الصالح الحي الذي يسمع كلامك، تطلب منه الدعاء، يطلب منه الناس الدعاء: ادعوا الله لنا يا فلان. هذا لا حرج فيه، نعم.
قال رحمه الله: باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود فقال: إن قريشا أفطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم، وإن قومك هلكوا، فادعوا الله تعالى. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى. يوم بدر قال: وزاد أسباط عن منصور، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، وشكى الناس كثرة المطر، قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم.
أعدل يا مسلم على الحديث، بس الحديث.
قال: أتيت ابن مسعود فقال: إن قريش أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذتهم سنة حتى هلكوا. فيها وأكلوا الميتة والعظام، فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا، فادعوا الله تعالى فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال: وزاد أسباط عن منصور: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا وشك الناس.
هذا في كان في إدراج، كان في إدخال حديث في حديث، يعني الذين سقوا، يعني ظاهر الحديث من الذي يظهر الله أعلم أنه من الصحابي هذا
ابن مسروق.
لا، الراوي مسروق منه،
مسروق عن مسروق،
مسروق منه، الله أعلم، يعني يحتمل، الله أعلم، يعني كون النبي دعا لهم، هذا يدل يعني على جواز الدعاء للكافر في أمر من أمور الدنيا، أمر من أمور الدنيا، كما أنه يجوز يعني الاستغفار للكافر الحي، استغفار للكافر الحي. لكن الفقهاء قالوا إنهم لو خرج المسلمون استسقاء وخرج النصارى لا يكونون سويا، وإنما يستسقي كل أمة تستسقي لوحدها. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. حدثني محمد بن أبي بكر قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادعوا الله أن يسقينا. فقال: اللهم اسقنا مرتين، وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة فأمطرت ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم يزل المطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه: تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا.
يعني يستنبط من الحديث فائدة غير ما ذكر البخاري، وهو أنه ربما يعني يتأخر المطر يعني عمن كانوا أهل خير وصلاح، وهذا ابتلاء من الله عز وجل، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. فكانوا هم خير أمة ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام، وتأخر المطر، صار في شيء من القحط، ولكنه ما يستمر، وإنما إذا دعوا ربهم واستغاثوا واستسقوا فإن الله يغيثهم ويسقيهم. وهذه حال الدنيا، يعني الدنيا ما هي جنة، لذلك يبتلى المؤمن فيها بهذا وهذا، وفي هذا من الفوائد هو التعبد، أن يتعبد لله عز وجل، وفي السراء يشكر ربه، وفي السراء يصبر ويدعو ربه، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستسقى ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا.
فأسقوا هكذا؟
نعم.
نعم.
باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة.
نعم هذه السنة. نعم السنة في صلاة الاستسقاء كما هي السنة في صلاة العيد أن يجهر بالقراءة، يجهر بالقراءة. نعم.
قال رحمه الله: باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
وفي هذا من الفوائد يعني أن الإنسان ينبغي له أن يتحرى استقبال القبلة في العبادات مثل الدعاء. فالنبي لاحظ يعني أعطى ظهره الناس استقبل القبلة أو مثلا سجود التلاوة مثلا مو بشرط، لكن الأفضل أكمل أن تستقبل القبلة. وتقدم الكلام على هذا. نعم.
أحسن الله إليك. حديث عبد الله بن زيد كأنه يشير إلى أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الخطبة قال حول ثم حول ذا ثم صلى.
لا 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 الأحاديث الواردة في هذا متفق عليها أن النبي صلى ثم خطب عليه الصلاة والسلام. احتمال أنه ربما خطب ثم صلى يحتمل هذا، يعني تعددت الواقعة يعني أكثر من مرة يحتمل، الله أعلم. إنما حديث الذي مر معنا أن النبي صلى ثم خطب، ولعل هذا يعني من حيث الترجيح أرجح، حيث الصناعة صناعة الحديث هذا أرجح، ولأن الحديث هذا مو واضح ولا هو صريح بين. ولكن لو أنه ثبت فنقول ربما تعددت، ربما أنه خطب مصلى وصلى ثم خطب. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه.
اللهم صل على محمد. هذا فيه يعني كان البخاري يريد الرد على بعض الفقهاء في الحنفية الذين لا يرون مشروعية الصلاة الاستسقاء. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى، وهذا فيه دليل، فيه فائدة يعني أن الإنسان قبل أن يدعو إذا أراد حاجة من ربه أنه يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، وهذا ما يصلي عند يسمى عند الفقهاء صلاة إيش؟ صلاة الحاجة، صلاة الحاجة، وهي سنة باتفاق المذاهب الأربعة. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستسقاء في المصلى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقال برداءه. قال سفيان: فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال.
تحويل الرداء كما تقدم من باب التفاؤل، فالنبي كان يحب التفاؤل عليه الصلاة والسلام ويكره، ففعل ذلك تفاؤلا بأن يتحول القحط، أن يتحول القحط. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حسن الظن بربه، يكون حسن الظن بربه. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. نعم.
قال رحمه الله: باب استقبال القبلة في الاستسقاء. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله: عبد الله بن زيد هذا مازني، والأول كوفي وهو ابن يزيد.
إيه، هذا عبد الله بن زيد المازني هو راوي حديث الاستسقاء. عبد الله بن يزيد بن عبد ربه ذاك راوي حديث الأذان. نعم.
قال رحمه الله: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. وقال أيوب بن سليمان: حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى. فأتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بشق المسافر ومنع الطريق. وقال الويسي: حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه.
نعم، يشرع رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء، دعاء الاستسقاء يشرع رفع اليدين، ويشرع يعني فيهما شدة رفع اليدين، شدة إيش؟ يرفع يديه بشدة، يرفع يديه بشدة، يعني مو كالعادة، بالعادة رفع اليدين يصير حول الصدر، أما هذا فرفعهما رفعا شديدا، رفع يديه رفعا شديدا. وهذا يدل على أن الأمر إذا عظم والخطب إذا صار خطبا جسيما فإنه يشرع رفع اليدين بهذا، يسمى عند بعضهم هذا ابتهال، يسمى إيش؟ ابتهال. المقصود أن النبي فعل هذا عليه الصلاة والسلام، رفع يديه، حتى إن الراوي في بعض الروايات حديث أنس ظن أنه قال قلب كفيه، ظن بعض الناس أن قلب كفيه يعني أنه دعا هكذا، له ما دعا هكذا، بس من شدة رفع يديه قال إيش؟ قال قلب كفيه. من شدة رفع يديه هكذا قال إيش؟ وإلا السنة أن يدعو الإنسان ببطون إيش؟ بطون كفيه، ما يسر الله بظهورهما، إنما يسر الله ببطون كفيه لا بظهورهما. ويرفع الناس، ويرفع الناس، عاد سواء دعا الإمام وأمنوا أو دعا الإمام واستقبل القبلة فهم أيضا يقومون ويرفعون أيديهم ويستقبلون القبلة ويدعون. هذه السنة. لكنه لا يشرع للإمام يوم الجمعة إذا دعا أن يرفع يديه إلا في الاستسقاء، لا يشرع له أن يفعل ذلك إلا في الاستسقاء، وإذا فعل ذلك شرع للمأمومين متابعته بحيث يرفعون أيديهم كما يرفع يديه، هذا خاص بالاستسقاء إذا استسقى.
قال رحمه الله: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء.
يقصد على المنبر، وإلا فرفع يديه، فرفع النبي يديه في الدعاء متواتر، لكن في مواضع مختلفة، لكن على المنبر يوم الجمعة نعم.
لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه.
نعم. إنما كان النبي يوم الجمعة إذا دعا أشار بإصبعه هكذا، أشار إيش؟ بإصبعه مثل ما نفعل في التشهد يعني. نعم.
قال رحمه الله: باب.
نعم. يعني إذا لم يكن عادة، نعم، إذا لم يكن عادة دائما فنعم، خصوصا إذا كان الأمر إيش؟ الأمر عظيم والخطب جسيم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقال إذا مطرت. وقال ابن عباس: كصيب المطر. وقال غيره: صاب وأصاب يصوب. حدثنا المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. تابعه القاسم يحيى عن عبيد الله، ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع.
نعم، هذا فيه فوائد. من هذه الفوائد أن المطر سمى مطر، لا كما يقول بعض الناس لا تسميه مطر، إن المطر يقال العذاب، هذا غير صحيح. ولهذا النبي قال: أمطرنا بفضل الله ورحمته، أمطرنا بفضل الله ورحمته. الأمر الآخر أن المطر له واجب الشكر مثله مثل غيره من النعم، وهو من أعظم النعم، بل هو من أعظم أسباب الحياة، بل هو أعظم أسباب الحياة. أنه إذا أن يدعو أن يشكر ربه، يشكر إيش؟ ربه على هذا الخير، فيقول: أمطرنا بفضل الله ورحمته، ويدعو له ويدعو بالبركة، يقول: اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا نافعا. لأنه جاء في الحديث: ليست السنة ألا تمطر، وإنما السنة أن تمطر ولا تنبت الأرض. قد يكون مطر كثير لكن ما فيه بركة، ما فيه إيش؟ ما فيه بركة. نعم.
قال رحمه الله: باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا ليسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة. قال فثار السحاب وامثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبري حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك العربي ورجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرة. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود.
نعم، الشاهد من هذا يعني كأنه يشير البخاري بهذه الترجمة إلى ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر حسر ثوبه ليصيبه، يعني عن بدنه ليصيبه المطر، وقال إنه حديث عهد بربه، إنه حديث عهد بربه، أي رجاء بركته، رجاء بركته. قد كان ابن عباس إذا نزل المطر أخرج متاعه رحله ليصيبه المطر، ليصيبه المطر. نعم.
قال رحمه الله باب إذا هبت الريح. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس بن مالك يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني النبي ما في شك أنه أتقى الخلق وأخشاهم لله، وقد علم أن الريح كانت سببا لعذاب قوم، فيخشى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. يخشى النبي كان إذا رأى غيم ريح يعني اشتد عليه ذلك حتى ينجلي ويذهب.
قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم مصبت بالصبا. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
هذه نوع رياح، هذه رياح، أسماء رياح. فالصبا يعني ريح لعلها ثاني من أبواب هي من الجهة الشرقية، فهذه تكون من أسباب نصر المؤمنين، أسباب نصر المؤمنين على الكفار، وهي من الجنود، وهي من جنود الله، وهي من جنود الله، كما قال تعالى وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا.
قال رحمه الله باب ما قيل في الزلازل والآيات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن حسين قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال قالوا وفي نجدنا. فقال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال قالوا وفي نجدنا. قال هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قبر الشيطان.
فكأن النبي يقول بهذا يعني لا يمكن أن أدعو بشيء خلاف ما قد قضى الله وقدر، أدعو بشيء خلاف ما أراد ما قضى، لا ما يجوز هذا، ما يصلح. إذا كان الله قد قضى وقدر هذا الأمر فما تدعو بخلافه، أنت لا تدعو بخلافه، هذا من اعتداء بالدعاء. لهذا النبي قال ما 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 دعا بالعراق، نجدنا يعني العراق، شو بنجد هي العراق كما قال عبد الله بن عمر وغيره كما في الصحيح. والعراق هي التي عرف فيها الزلازل، العراق وخراسان هي التي عرف فيها الزلازل وهي التي عرف فيها الفتن، بل ما ظهرت فرقة من فرق الإسلام المنحرفة والضالة إلا والسحر بابل هاروت وماروت، والفتن كانت وما زالت يعني في العراق معروف هذا أمر يعني التاريخ. أما نجد فنجد لم يظهر منها إلا مسيلمة الكذاب في وقت من الأوقات هذا الذي يخبر. ثم قضى الله قضى عليه الصحابة رضي الله عنه، ثم نجد من جزيرة العرب فهي مباركة، نجد من جزيرة العرب، أما العراق فليست من جزيرة العرب، العراق ليست من جزيرة العرب، لهذا نجد لا يجوز أن يبنى فيها كنائس مثلا، فهي ليست مرادة بالحديث، المراد بالحديث هي إيش؟ هو ما هو العراق، نجد العراق، وكل ما ارتفع يقال له أنجد، أنجد أي ارتفع، هذا المقصود بنجد، مكان مرتفع. وش الحديث اللي قبله؟
قال
النبي
صلى الله عليه وسلم ما تقوم الساعة حتى يقبض.
نعم نعم، بالنسبة للزلازل وهذا آخر الزمان، سبحان الله العظيم، يعني تعظم الفتن، والذي يظهر والله أعلم أن أسباب الزلازل هو أعمال الناس، أسباب الزلازل هو أعمال الخلق، بسببها تكثر الزلازل. ولهذا مرة اهتزت الأرض في المدينة في عهد عمر، فقال رضي الله عنه وهو أمير وهو الخليفة والأمير، قال والله إن عادت لا أساكنكم فيها، إن عادت مرة أخرى. فهذا يعني دليل واضح وبين أن ما يحدث في الأرض من أمور عظيمة قبيل الزلازل والفيضانات والأعاصير الأمور هذه بسبب أعمال الناس، بسبب ذنوب الناس وأعمال الناس، إلا عند الموحدين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذه عندهم من الطبيعة، الطبيعة، وهذا غير صحيح. فإنه كما قال تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، والزلازل هي من يعني تحدث من باب العقوبات، من باب العقوبات. لكن ما الشاهد من كون البخاري هنا يورده؟ لو أوردها في صلاة الكسوف كان ظاهر، أوردها في صلاة الكسوف الأحاديث هذه لكان الأمر إيش؟ ظاهر أننا لو حدث من زلازل مثلا أو حدث رياح عظيمة صلينا صلاة إيش؟ الكسوف. لكن هو وش الشاهد كون يريدها في صلاة الاستسقاء؟ الظاهر أنه يقول أن الإنسان إما أن يأتيه يعني يريد خيرا من الله فيسأل الله يعني، أو نقم تحدث فيدعو الله، فكأنه يقول نصلي إذا أردنا من الله عز وجل الخير، أو أردنا أن يدفع الله عنا البلاء فنحن نصلي. هذا مراد البخاري بهذا والله أعلم، أننا نصلي ونسأل الله يعني في حال يعني، مع أنه قد جاءت آثار عن الصحابة أنس وغيره في الصلاة عند يعني حدوث أمور غير معتادة، أمور غير إيش، حتى لو لم يكن كسوف الشمس أو خسوف القمر فإنهم يصلون رضي الله عنهم إذا حدث أمور أمور غير معتادة، إما رياح عظيمة شديدة أعاصير أو زلازل، أو فإنه حينئذ يصلي الناس، لقوله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا إيش تضرعوا ولكن قصد قلوبهم. فهذا الواجب على العباد، أنهم إذا جاءهم أمر من الأمور التي يكرهونها ويخافون عواقبها أنهم يصلون ويفعلون الأمور، يعني الأمور الصالحة، يعملون الأمور الصالحة لتندفع عنهم النقم، تندفع عنهم النقم. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس: شكركم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
انتهى الباب. يعني قوله تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، في نسبتكم المطر إلى غير الله. طبعا النسبة هنا فيها تفصيل، فإن نسبه على أن ذلك سبب فهذا شرك أصغر، وإن نسبه على أنه هو الذي أنزل المطر هذا الكوكب هذا كفر بالله، كفر إيش أكبر. وفي هذا الحديث دليل على أن الكفر يطلق على إيش، على الكفر الأكبر والكفر إيش الأصغر، الكفرين الأكبر والكفر الأصغر، وأن من الكفر ما يكون باللسان، الإنسان قد يكفر بلسانه كلمة يتكلمها ويكفر بالله، وقد يكفر بلسانه الكفر الأكبر، وقد يكفر بلسانه الكفر إيش الكفر الأصغر، يكفر بلسانه الكفر الأكبر ويكفر بلسانه الكفر الأصغر. لهذا قال: أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر. وهذا يدلك على ماذا؟ على أنه ليس هناك إيمان من غير كفر، ما في إيمان إلا بكفر، تؤمن بالله وتكفر إيش وتكفر بما سواه، تكفر بما ما يمكن، ما في إيمان فقط مجرد إيمان بس إلا بإيش. ولهذا قال تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين. إيش بعده؟ قد تبين الرسل، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ما فيه يعني. ولهذا الكفار يوم القيامة كما فيها يقولون: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا إيش به مشركين. واضح؟ ما ينفعهم يوم القيامة، مش الفائدة. آمنا، فلا بد. ولهذا قال إبراهيم لقومه: كفرنا بكم، كفرنا إيش بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، ما في إيمان إلا بالكفر بالطاغوت. وهذا حقيقة لا إله إلا الله، فإنها نفي إيش وإثبات، نفي وإثبات، تنفي العبادة عما سوى الله وتثبتها، وتثبتها لله. معنى هذا أن التوحيد حب وبغض، حب وبغض، حب لله وبغض لما يضاد التوحيد، لما يضاد التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله تعالى. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر.
وش الباب؟
لا يدري متى يجيء المطر إلا الله تعالى.
هنا يعني الحس، الحس يعني في الواقع، الحس في الواقع يدل على أن الإنسان قد يعرف، وهذا مو من الآن، يعني مو من الآن، هذا من قديم الزمان. كان العربي مجرد أن يشم رائحة الريح يعرف أن الليل بيجي، ما عنده سحاب، ويعرف أنه سوف يأتي إيش. لكن الحديث هنا يعني يتكلم ليس فقط عن مجرد إيش، مجرد أن ربما يعني يحتمل يتوقع أن يأتي المطر، ولكن المطر كيف سيكون؟ هل المطر، هل هو سيكون مطر دائم ديم كما يقال، هل هو مطر يعني مقصود تفاصيل ما 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 ما, ما, ما يتعلق بالمطر، هذا تفاصيله لا يعلم به إلا الله. هل سوف ينفع الأرض أو نافع الأرض، هل كم سيستمر وكم، وهكذا. أما كون الناس قد يتوقعون نزول المطر فهذا أمر يعني واقع، ما له من دافع، يعني أمر قد علمه الله عز وجل الناس، علم الإنسان ما لم إيش، ما لم يعلم، ما لم يعلم. فإذا فيه تفصيل في ناحية، يعني في تفصيل. أما كون المطر نافع مثلا أو ضار أو كميته مثلا أو مثلا، كل ما يتعلق هذا أمر لا يعلمه إلا الله. أما يعني كون المطر قد يأتي الليلة أو غدا، فهذا قد يعرفه الإنسان، إما عاد بما أوتي من آتاه الله عز وجل من فطنة، أو بالآلات الآن الموجودة والأرصاد وما أشبه ذلك. نعم.
الشياب كان يقول إذا هبت ريحة وكذا، يقول إن شاء الله تعالى غدا الساعة يعني بعد مثلا المغرب بعد يكون مطر.
إيه نعم، هذا من خلال يعني الخبرة والتجربة، ها فالإنسان يتعلم، يعني الإنسان يتعلم. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمس. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى.
ثم أيضا علمه بالمطر علم جزئي، لأنك أنت تتكلم الآن عن المطر في مكانك، والأرض كبيرة وما هي، فالعلم بهذا علم جزئي، وأما علم الله بالمطر فهو علم مطلق. نعم.
لكن توقع المطر يعني قد يكون باب التفاؤل، لكن بعض الناس مثلا يقول غدا ما في مطر، يجزم يقول ما في مطر لأنه الأرصاد قالوا ما في مطر.
هل هذا لا لا ما ينبغي، هذا ما يصلح أن يقول، يعني لا ينبغي له أن يقول هذا، بل نحن تابعنا الأرصاد في كثير ما يقولون، سبحان الله ما يحصل الذي يقولون، يعني مما يقولون ما يبي يحصل يوم الأربعاء كذا، ويجي الأربعاء والخميس والجمعة ويجي بعد أسبوع المطر، ها؟ فهم يعني يتوقعون من خلال رؤيتهم لسير السحب، يشوفون سير السحب كيف تمشي فيتوقعون أنها، ولذلك يعني هم يظنون ظنا، ما في شيء جزم، الذي يرى أنه جزم هذا يعني هذا الخلل عليه العقيدة. كونك ترى أن علمهم هو من باب الجزم، هنا يحصل الخلل إيش؟ العقيدة. لا، إنما يظنون ظنا، أما العلم المتيقن ف فهو خاص بالله، أما البشر فليس لهم ذلك. نعم.
شيخ قبل 10 أيام الله عنك يعني طلبوا من الطلاب عدم الذهاب للمدارس توقعا لنزول المطر، وفي ذلك اليوم ما نزل المطر.
إيه نعم صحيح، نعم هذا صحيح. نعم.
عفى الله عنك في حديث زيد بن خالد الجهني على إثم سماء.
نعم.
هل يقال مطرنا بفضل الله ورحمته عقب نزول المطر؟
نعم لا شك.
وليس أثناءه.
لا أثناءه نقول اللهم اجعله صيبا نافعا. نعم. لكن بعد نزوله نقول أمطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. الاستمطار هذا حرام ما يجوز. الاستمطار وهو أنهم يضربون السحاب لينزل المطر بمواد، هذا حرام. لأن نزول المطر هذا من خصائص الله، نزال المطر هذا من خصائص الله، لا يجوز للمخلوق ولو كان عنده قدرة لا يجوز له أن يفعلها. ولهذا قال تبارك وتعالى أفرأيتم ما تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، فهو من خصائص الله هو الذي ينزله. ولو كان الإنسان قادرا ليس له ذلك، مثل التصوير، التصوير ليس الإنسان قادر يصور بيده، ها؟ لكن يحرم عليه ذلك لأن التصوير من خصائص الله لا يجوز للمخلوق أن يفعله. وهكذا الاستمطار إنزال المطر هذا حرام على المخلوق أن يفعله لأنه مشاقة لله وهو من خصائص الله. نعم.
قال رحمه الله أبواب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم.
شو الباب؟
باب الصلاة في كسوف الشمس.
نعم، الصلاة في كسوف الشمس يعني أنها مشروعة، والعلماء اختلفوا في صلاة الكسوف، فمنهم من قال إنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها فرض عين. والصحيح أنها فرض عين، الصحيح أنها فرض عين على الأقل على الرجال، على الأقل على الرجال في المساجد وفي بيوتهم، على الرجال في المساجد. هذا الظاهر من الأدلة، الظاهر كما سيأتي إن شاء الله. فإذا كسفت الشمس فإن الواجب على الناس أن يصلوا، لأن هذا يعني نوع من أنواع يعني التخويف من الله لعباده، فالتخويف ما يقابل بالغفلة وإنما يقابل بالتضرع والتمسكن والتذلل لله سبحانه وتعالى حتى يزول، كما تقدم في قوله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وكان النبي صلى صلاة الكسوف ولم يصلي ولم يشاهده الصحابة يصلي صلاة مثلها، لا في هيئتها ولا في طولها، لم يصلي النبي صلاة مثلها، مثل صلاة الكسوف. وكما قيل من كان بالله أعرف كان له إيش أخشى، كان بالله أعرف، فالنبي لشدة الأمر عليه والهول خرج يعني من دون الرداء، حتى يقال إنه في بعض الروايات أخذ الدرع يظنه الرداء من شدة يعني حول الأمر، ثم صلى عليه الصلاة والسلام بالصلاة، ثم أمرهم إذا رأوا شيئا من ذلك أن يفزعوا إلى الصلاة. وهذا يدل على أن المؤمن ينبغي أن يكون هكذا في حياته. إذا مسه ضر أو حدث له حادث أو مصيبة فإنه يفزع إيش؟ يفزع إلى الصلاة. لهذا كان ابن عباس مرة في سفر فأتاه خبر قثم أخيه قثم بن عباس خبر موته، فنزل من راحلته وصلى ثم سلم وقام وهو يتلو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. المقصود أن هذا داخل في مقاصد الشريعة، داخل في مقاصد الشريعة، وهو يعني أعني صلاة الكسوف ونحوها من الأمور التي قد تصيب الخلق أو تصيب الأفراد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا.
هذا الدليل يدل على وجوبها، يدل على وجوب صلاة الكسوف، يدل على وجوب صلاة الكسوف. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا.
وهذا فيه إبطال لعقائد كانت في الجاهلية، إبطال لعقائد كانت في الجاهلية يظنون أن الكواكب والشمس والقمر يعني تتأثر بما يحدث بالناس في الأرض كموت عظيم مثلا، أو وهذا فيه يعني فيه شيء فيه شرك، فيه شيء من إيش؟ من الشرك. فالله سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وما مهما حدث في الأرض مات من مات سواء النبي أو رسول أو فإن خلق الله عز وجل لا يتغير بسبب موت أحد ولا بسبب حياته. هذه عقائد فاسدة، هذه عقائد فاسدة. فالذي يتصرف في الكون ويدبر الكون هو الله سبحانه وتعالى، لا علاقة للمخلوق في ذلك، لا في حياته ولا في موته سواء كان عظيما أو غير عظيم. الشمس والقمر كما قال تبارك وتعالى في والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل، فهي أمور سائرة وحادثة بأمر الله تبارك وتعالى، لا علاقة للخلق ولا تصرفات الخلق بها. ولهذا قال النبي: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخسفان لموت أحد ولا لحياته. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. قال رحمه الله: باب الصدقة في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
وفي هذا يعني وش أول الحديث؟
قصبت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فصلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، في هذا يعني دليل على أن يعني صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان وقراءته، في كل ركعة ركوعان وقراءتان، وهذا يعني خلاف المعهود من الصلاة، خلاف المعهود من الصلاة. جاء في بعض الروايات أنها ثلاث ركوعات، وفي بعضها أنها أربع ركوعات، وكلها صحيحة لكنها شاذة، لكنها شاذة. وجه ذلك أن النبي ما صلاها إلا مرة واحدة باتفاق المؤرخين، والنبي ما صلى صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، ولهذا اتفق الشيخان في حديث ابن عباس وحديث عائشة أنه يركع في كل ركعة ركوعان ويقرأ قراءتان، ويقرأ قراءتين في كل ركعة. هذه السنة في صلاة الكسوف. وذهب بعض الفقهاء، وهذا من أعمال الرأي، إلى أنها ما تصلى بهذه الصفة، إنما تصلى صلاة عادية، تصلى صلاة عادية، وهذا غلط، هذا غلط لعدم علمهم بالآثار والأحاديث. ويطيل القراءة، يطيل القراءة، فالنبي قرأ في الركعة الأولى من نحو البقرة، ويطيل الركوع وهكذا. إذا رفع من رأسه في الركعة الأولى قال: سمع الله لمن حمده، وحمد الله، ثم قرأ، ثم قرأ. والشاهد من إيراد البخاري له قول النبي: وتصدقوا، فيه إشارة إلى أن الصدقة تدفع البلاء، الصدقة تدفع البلاء عن الناس، وهذا أمر يعني لا يرتاب فيه المسلمون ولا يشكون فيه، وهو أمر يعني معلوم يعني عند العام والخاص أن الصدقة تدفع البلاء، الصدقة تدفع البلاء، وحتى ولو كانت من كافر إنها تدفع عنه البلاء في الدنيا، والمؤمن يؤجر عليها في الآخرة وتدفع عنه البلاء في الدنيا ويبارك له. والنبي أيضا أمر بالعتق كما سيأتي، أمر بالعتق لأنه أيضا من أسباب دفع البلاء. نعم.
قال رحمه الله: باب النداء بالصلاة بالصلاة جامعة في الكسوف. حدثني إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام ابن أبي سلامة الحبشي الدمشقي قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة.
هذه السنة في صلاة الكسوف أن لا يؤذن أذان، وإنما يقال الصلاة جامعة هكذا، وهذا خاص بصلاة الكسوف، ما يقال في العيدين مثلا، لا يقال في الاستسقاء، وإنما يقال في صلاة الكسوف الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. بركة.
الآخرين.
نعم.
إذا كان الأمر عاما فهذا الذي يعني يسوغ فيه ويشرع طلب الدعاء من الرجل الصالح حيث ما فعل عمر مع العباس رضي الله عنه. فما توجيهكم
فما توجيهكم أنتم لقول النبي فإذا جاءكم أويس في مداد أهل اليمن فأمروه أن يستغفر لكم؟
ما يقال أن هذه حالة خاصة.
شو الحالة الخاصة؟
يعني نظرا ما فعل ما قاله النبي صلى الله عليه
وسلم لكل أحد. لا مو ب مو ب مو ب مو ب عمر قال النبي قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائي. ضعيف لأنه ما وقف على شاهده. ما شيخنا عبد الله الدويش وقف له على شاهد. قال له شاهد مرسل في تاريخ ابن شبه تاريخ المدينة ابن شبه. ألم يقول أبو الدرداء لمن أراد أن يعتمر لا تنسنا من دعائك في صحيح مسلم؟ نعم قل أنت الأولى تركه مثلا أما لا يفعل يعني أو لا. أنا في ظني أن الإنسان يعني أن أبا الدرداء ما فعل هذا مع رجل هو دونه من التابعين إلا وهو قد أخذ هذا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا كان أراد أحدهم أن يعتمر مثلا أو يحج وهو وذلك مظنة إجابة الدعاء يقول يا أخي لا تنسنا من دعائك ادعو الله لنا. فالذي يظهر لي يعني أن هذا لا حرج فيه. ونعم قد لا يتخذ عادة مثل ما يفعله بعض الناس كل ما ادعو لنا ادعو لنا ما ينبغي هذا لكن لو أن إنسان مثلا ذاهب إلى عمره أو حج أو وأيضا بعد في شمل من جهة أخرى ما ينبغي للمؤمن أن يكون متكبر وشايف نفسه واضح له شو ما ينبغي له ذلك أن يرى أنه واضح. فالذي يظهر لي أن الاعتدال في مثل هذه الأمور مطلوب يعني الشيء اللي ما وهكذا فالطلب من الدعاء هذا معروف والأدلة فيه مهيب واحد واثنين جاءت أم سليم ادعو لأنس تقول صار فلو كان هذا قال يا أم سليم ادعي الله أنت واسأليه إلى ابنك أنت صار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فبورك له في عمره وفي ماله وولده. كون الإنسان يترك هذا لكمال توحيده هذا نعم لا حرج. ولكن لو أن أحدا قال لأحد ادعو الله لي وخصوصا إذا كان يعني ذاهب إلى عمرة أو حج أو فإن هذا أيضا لا حرج فيه.
أحسن الله إليك. كأنه باتفاق الجواز
إذا هو يقول أنك تركه أولى أفضل
تركوا قياس على
تركوا الاسترقاء انه يعني ولا ما يظهر لي والله اعلم هذا ما يظهر لي انا ان الدعاء يقاس على الرقيه هذا بعيد جدا يعني الدعاء لا يقاس على ايش لان هذا له اصول في عمل الانبياء والمرسلين وحينئذ ما تقاس هذه يعني الله اعلم. مضامين الخطبة سلمك الله يعني يذكر الأمور التي قد تكون سببا في منع القطر من السماء يذكر الناس وش الفائدة الناس يبقون على ما هم عليه. فهو متى بيستغفر ما هو مستغفر إلا عارف إذا بيقل له وش ذنبه إذا ذكر بذنبه وذكر فحينئذ يستغفر. فإذا بين لهم أسباب منع القطر من السماء أمرهم إيش بالاستغفار حينئذ والتوبة والصدقة والعمل الصالح وهكذا. وفق الله جميعا. السلام عليكم.